إخوتي الأحبة، فوقفت معكم عند قول الحق تبارك وتعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وكانت هذه الآية المباركة بعد قول الله تبارك وتعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. ثم ناداه بعد ذلك ربه جل وعلا يا أيها النبي، وطمأن قلبه بأن الذي سيكفيه من الكافرين إنما هو الله تبارك وتعالى. يا أيها النبي حسبك الله، حسبك الله يعني كافيك الله. وقال جل وعلا في آية الزمر: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل. إخوة الأحبة، لابد أن نعلم أن الله فوق كل شيء، وأن الله قاهر لكل شيء، وأن الله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ولابد أن تطمئن قلوبنا إلى أن ما يحدث في كون الله إنما يحدث بعلمه ويحدث بإرادته وبحكمته جل وعلا. فإياكم إياكم القنوت، مهما رأيتم الرؤيا سوداء ورأيتم الليل قد اشتد سواده ورأيتم المذلة التي عليها أهل الإسلام والعلو الذي عليه أهل الكفر والطغيان، حتى إن الصهاينة بلغت بهم المسألة أن يمنعوا أسر الشهداء من دفن موتاهم، انظر إلى أي حد وصلوا، وأن يمنعوا الجرحى من وصول المستشفيات وأن يحاصروا المستشفى. هذه أمور يعني بلغت القلوب الحناجر وإلى الله تبارك وتعالى المشتكى. ولكن لابد أن نعلم أن ذلك يحدث بعلم الله تبارك وتعالى وبإرادته ومشيئته وبحكمته جل وعلا. ذلك ليميز الله تبارك وتعالى الخبيث من الطيب، ولتتضح لكم الصورة: من يريد الدنيا ومن يريد الآخرة، كما قال ربنا تبارك وتعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فطلاب الدنيا ممن يريدون مناصبهم وكراسيهم، دعوهم يفرحوا بما هم عليه، فإن مآلهم إلى الله تبارك وتعالى سيحاسبهم على كل قطرة دم تقطر وتسال من مسلم. لماذا لم تمنعوا هذه الدماء الزكية من السيلان ومن السفح؟ كل واحد من هؤلاء حاكم أو محكوم شعوب ستسأل عما يحدث للمسلمين في فلسطين، وعما يحدث للمسلمين في أفغانستان وفي الفلبين وفي كشمير وفي الهند وفي الشيشان. كل مسلم سيسأل على قدر مسؤوليته وعلى قدر مكانته الاجتماعية والسياسية، على كل على قدر وضعه. فسؤال الله تبارك وتعالى لي يختلف عن سؤال الله لك، وسؤال الله تبارك وتعالى للحكام يختلف عن سؤال الله لنا كرعية، ولكننا كلنا سنسأل. كيف فرطتم في دماء المسلمين بهذه السهولة وأمام أعينكم تراق دماء الأطفال والنساء والشيوخ والكبار، ولا يحرك ذلك فيكم ساكنا ولا حتى الشجب؟ كنا زمان يعني نسخر من الشجب، نقول ما عندنا إلا الشجب والإدانة، حتى الشجب والإدانة ما في الآن، لا شجب ولا إدانة. يا أيها النبي عليه الصلاة والسلام حسبك الله. ونقول لهؤلاء الشهداء ولذويهم: حسبكم الله، يكفيكم الله تبارك وتعالى، لكم الله. ما دام البشر قد تخلوا عنكم فإن رب العزة، فإن القادر المقتدر القاهر فوق عباده لن يتخلى عنكم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. قال بعض علمائنا إن الآية نزلت في شأن إسلام عمر رضي الله عنه، وكان عدده الأربعين في عدد المسلمين الذين أسلموا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما ما يدعو ربه: اللهم أيد الإسلام أو أعز الإسلام بأحب العمرين إليك، عمرو بن هشام وهو أبو جهل، أو عمر بن الخطاب. والعجيب أن عمرو بن هشام هو خال عمر، أبو جهل خال عمر بن الخطاب. فشاء الله تبارك وتعالى أن يؤيد دينه وأن يعز إسلام المسلمين بإسلام عمر عليه الصلاة والسلام. فإذا الله تبارك وتعالى يحول قلبه ويكون مؤيدا لهذا الدين وناصرا له في مواقفه كلها. فهذا الجبار في الجاهلية أصبح جبارا في الإسلام على أهل الكفر والنفاق، وأصبح من ألين خلق الله على المسلمين وعلى المؤمنين. وممن قال بذلك سعيد بن جبير رضي الله عنه. فإذا تكون الآية على حسب قول سعيد رضي الله عنه مكية، ولكنها نزلت بالمدينة، ويكون بذلك تفسير الآية: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. فيكون من هنا معطوف على لفظ الجلالة، يعني حسبك الله ومتبعوك من المؤمنين، يعني يكفيك الله ويكفيك بسبب تأييدهم لك ومعاونتهم لك أتباعك من المؤمنين. فتقول في موضع رفع معطوف على لفظ الجلالة الله. والقول الثاني بأن حسبك الله ومن اتبعك في موضع خفض، يعني حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين، يعني الله وحسبك وحسب أتباعك، يعني يكفيك شر أعدائك ويكفي أتباعك شر أعدائهم. وهذا هو الرأي الراجح عند أهل العلم، فالله هو الحسب وهو الوكيل وهو الكافي للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الكافي لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما ساروا على نهجه وعلى سنته. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. والله تبارك وتعالى أخبر نبيه بأنه إذا تولى عنه القوم فحسبه أن يقول فقط: حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، كما أخبره بذلك ربنا تبارك وتعالى. فإن تولوا فقل: حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بل إن من أول الكلمات التي ألهم بها خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما ألقي به في النار أنه قال: حسبي الله ونعم الوكيل، كما في رواية ابن عباس أول كلمة قالها إبراهيم حينما ألقي به في النار: حسبي الله ونعم الوكيل. فكان الرد سريعا من المقتدر، من الجبار، من الذي يملك الأمر كله، قال: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وقالها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بعد الآلام وبعد القتل الذي كان فيهم وبعد الأسر الذي كان فيهم في أحد، عندما قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. جاء التعقيب بالفاء مباشرة التي تفيد التعقيب والسرعة، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إذن إياك أن تستهين بقولك حسبي الله ونعم الوكيل، فأنت في هذه المقولة تظهر فقرك إلى الغني، تظهر ضعفك إلى القوي، تظهر ذلك إلى العزيز. حينما تقول حسبي الله يعني ما لي غيره، لا حول لي ولا قوة إلا به جل وعلا، لا أستطيع أن أتحول من حال إلى حال إلا بإذنه، لا من فقر إلى غنى ولا من غنى إلى فقر، ولا من مرض إلى شفاء ولا من شفاء إلى مرض، ولا من قوة إلى ضعف ولا من ضعف إلى قوة، إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. إظهار كامل لعبوديتك لله تبارك وتعالى. بل لا أستطيع أن أرفع يدا وهي في جنبي وفي جسدي إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى لي برفعها. ولو أراد الله تبارك وتعالى أن يسكنها بجانبي فلا تتحرك لفعل، ولن يمنعه أحد جل وعلا. فإظهار العبودية الكاملة لله في هذه المقولة حسبي الله ونعم الوكيل، يعني نعم من أتوكل عليه جل وعلا. حسبك الله من اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي، ما دام حسبك الله هو الذي سيكفيك وسيكفي أتباعك، إذن فلا بد أن تحثهم على قتال أعداء الله وعلى الوقوف في وجه الكفر والكافرين وأئمة الكفر. فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما كفروا بالله وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة، أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. آيات بينات سنتعرض لها بعد هذه السورة المباركة، لأننا سندخل إن شاء الله في سورة التوبة بعد سورة الأنفال إن شاء الله تبارك وتعالى. آيات حتى تظهر لكم القوم على حقيقتهم، ستظهر لكم أهل الإيمان من أهل النفاق، حتى ولو تعالوا بأصواتهم أنهم مؤمنون وأنهم يريدون حماية المسلمين وأنهم إنما يفعلون ذلك بالحكمة وإلى آخره. ستظهر لكم الآيات كفر الكافرين ونفاق المنافقين وإيمان الصادقين. يا أيها النبي، حرض المؤمنين على القتال، حثهم. فالإسلام ليس فقط عنده القتال كما يزعم بعض الذين يدعون أنهم يدافعون عن الإسلام ضد المستشرقين بأن الحرب في الإسلام إنما كانت فقط حروب دفاعية، يعني نقف إلى أن يعتدي علينا عدونا ثم بعد ذلك نرد العدوان. ما كانت حروب الإسلام هكذا، إنما أمر ربنا تبارك وتعالى أن يجاهد الكفار والمنافقين وأن يغلظ عليهم وأن يخرج من المدينة. هل هاجمت الروم المدينة حتى يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم عنها، أم هو الذي خرج إليهم في تبوك وهو الذي جهز عليه الصلاة والسلام جيش أسامة ليغزو الكفر في عقر دارهم؟ لماذا؟ لا طمعا في الأرض ولا طمعا في الأموال ولا في الملك ولا في الريال، وإنما لتكون كلمة الله العليا حتى لا يعبد إلا الله في الأرض. هذه القتال في الإسلام. يا أيها النبي، حرض المؤمنين على القتال، حثهم على ذلك، ادفعهم دفعا للقتال في سبيل الله ولإعلاء كلمة الله. ويجيء الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاع والرجل يقاتل حمية، يعني من أجل قومي، من أجل عائلتي، من أجل القومية، من أجل هذه المسميات الزائفة، والرجل يقاتل في سبيل الله، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذا قتالنا لا من أجل أرض ولا من أجل أموال ولا من أجل أخذ أسرى ولا من أجل زخرف الدنيا ولا من أجل رياسة ولا من أجل العدوان، وإنما قتالنا الإسلامي لتكون كلمة الله هي العليا، لتمكين لا إله إلا الله محمد رسول الله من الأرض. ولذلك لما فتحوا البلدان ولم يسلم أهلها خيرناهم بين الإسلام أو بين دفع الجزية أو بين الحرب، فإن اختاروا دفع الجزية عن يد وهم صاغرون أبقيناهم على دينهم ولم نقتل منهم أحدا، بل عوملوا في ظل شريعة الله تبارك وتعالى معاملة أفضل مما كانوا عليها من بني قومهم، والتاريخ يشهد بذلك. النصارى واليهود يعترفون بذلك، عوملنا في ظل الشريعة الإسلامية وفي ظل الفاتحين الإسلاميين معاملة أكثر مما كانوا يحكموننا من بني جلدتنا. لأن الجزية التي كانت تؤخذ كانت رمزا فقط إعلان للذلة، وفي مقابلها تحمى مصالحهم وتحمى شعائرهم ودينهم يبقون عليه، بخلاف الذين كانوا يحكمونهم من قبله سواء من اليهود أو من النصارى كانوا يسومونهم سوء العذاب. ولكن الناس لا يقرؤون ولكن الناس لا يفقهون. يا أيها النبي حرض المؤمنين على الكتاب، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. هذه الآية في أسلوبها هي خبر، ولكنها لا يراد بها الخبر لأن الخبر يحتمل التصديق والكذب، إنما هي آية إنشائية بمعنى أنها المقصود منها الأمر، يعني فليصبر الرجل أمام 10 ولو فر من 10 يكون آثما، فليصبر الرجل أمام 10 لأن 20 أمام 200 و1000 و100 أمام 1000. وهكذا قال ابن عباس، كان الأمر في أوله أن يصبر الرجل أمام 10، فلو فر من أكثر من 10 فليس بالفار يعني لا إثم عليه، ولو فر من 10 يكون آثما، فكان يجب عليه أن يصمد أمام 10. ثم خفف الله تبارك وتعالى ونسخ، والنسخ لا يأتي في الأخبار إنما يأتي في الأحكام، ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى الآن خفف الله عنكم، هذا نسخ للحكم الأول. فبدلا أن يلقى الرجل 10 من الذين كفروا وإن فر منهم يعتبر آثما، فأصبح يلقى مباح له أن يلقى 2، فلو فر من 3 لا إثم عليه. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، وفي بعض القراءات وعلم أن فيكم ضعفاء، وفي بعض القراءات وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000، يعني 1 مقابل 2 بإذن الله والله مع الصابرين. نعود مرة أخرى، وهذه أيضا من بشارات الله تبارك وتعالى كما يقول السادة المفسرون عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، فبشر ربنا وأخبر بأن الرجل من أهل الإيمان الذين يحتسبون الأمر عند الله تبارك وتعالى سيصبر وسيغلب 10 ويقف بوجه 10 من الذين كفر. وهذه النسبة تبين لك كيف انتصر أهل بدر، فأهل بدر كانوا على الثلث من أهل الكفر، كانوا 310 في مقابل 1000 من الذين كفروا، فحينما يصبر الواحد أمام 10 فأصبح الكفة راجحة للمؤمنين، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وأيد الله تبارك وتعالى نبيه بالملائكة لما كثر دعاؤه واشتد رجاؤه في ربه، وقال له أبو بكر بعض من مناشدتك لربك فإن الله منجزك وعده، فنظر وقال أبشر يا أبا بكر، فهذا جبريل جاء على رأس 1000 من الملائكة. الآيات الباقية كما ذكرت لكم من قبل، ولكن المعطل لنزول الآيات هو التقصير منا ذنوبنا، أما سنن الله تبارك وتعالى فهي باقية لن تتحول ولن تغير ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. أما لماذا لم ينزل نصر الله؟ لماذا لم تنزل الملائكة؟ لماذا لم تدافع الملائكة على جوار الذين آمنوا؟ لأن إيمانهم فيه دقن، ولأن النيات بعضها خرف. حتى الآن تخيل معي بعضا من هؤلاء الكلاب الأنجاس الذين يدلون الصهاينة على المجاهدين ويضربون، يضرب القذيفة تأتي للواحد منهم في سيارته. من الذي أخبر شارون بهذا من كتائب عز الدين قسام، أو هذا من كتائب حماس، أو هذا من كتائب الأقصى؟ ما الذي أخبره؟ بعض من السفل الأنجاس الذين باعوا دينهم وباعوا وطنهم وباعوا قومهم من أجل دولارات الصهاينة الآن موجود هذا، ولا يعتصر قلبه لقتل الأبرياء من قومه فكيف تحكم على مثل هذا؟ موجود هذا الصنف، وطلعتنا الصحف كثيرة بإعدام أكثر من مرة للخونة الجواسيس على إخوانهم المجاهدين لصالح الصهاينة. فالسنن باقية، ونصر الله تبارك وتعالى لن يتخلف إلا عن القوم الذين بادروا ربهم بالمعاصي، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، هذا حق ما ألزم أحد الله به، إنما هو جل وعلا كتبه على نفسه جل وعلا. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أوفى بعهده من الله، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وإن جندنا لهم الغالبون. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وحينما قال ربنا تبارك وتعالى عن الذين يتولون ويتولون رسوله عليه الصلاة والسلام وتولون المؤمنين، ونعتهم في آخر الآية بأنهم حزبه، قال جل وعلا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فإذن العيب فينا نحن، إياكم أن تتهموا الدين وأن تتهموا الشرع، وإياكم أن تشكوا لحظة في الله. فمن شك في الله لحظة كفر وخرج من ملة الإسلام. لابد أن نحسن الظن في الله تبارك وتعالى وما يدور أمام أعيننا من الذلة والمهانة بما كسبت أيدينا، ويعفو عن كثير. والله الذي لا إله إلا هو، لو أخذنا الله تبارك وتعالى بما كسبت أيدينا ما بقي على ظهر الأرض من دابة، إنما يؤخرنا جل وعلا لأجل مسمى. فهذا ببعض ما كسبت أيدينا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. بعض الذي نراه الآن من ذلة ومهانة هو بعض ما كسبت أيدينا. ولو أخذنا ربنا بكل ما كسبت أيدينا ما كان لنا الحق في أن نستنشق هواءه، ولا أن نشرب ماءه، ولا أن نعيش تحت سمائه ولا فوق أرضه. فهذه مملكته، بالله عليك أن تكون ضيفا على رجل وتغازل امرأته يبقيك في بيته يذبحك، هذا بشر. فأنت ضيف على أرض الله تبارك وتعالى وتبادره بالمعاصي ليلا ونهارا، فلتحمد الله أنه يبقي لك هواء لتستنشقه، فلتحمد الله أنه يبقي لك ماء لتشربه. هذا من منته علينا ومن كرمه علينا جل وعلا. فالذي يحدث لنا بما كسبت أيدينا ويعفو عن كثير. فنحن ضيوف على أرضه ونتبجح في مملكته جل وعلا، خيره إلينا نازل وشرنا إليه صاعد. فلنحمد الله على حالنا التي وصلنا إليها. أمة تلهو وتلعب وكأن الأمر لا يعنيها، كأن الدماء التي تسال، يعني الآن والله الذي لا إله إلا هو أقول ليت العلم ما تطور، وليتنا ما رأينا القنوات الفضائية، وليت الأمور كانت مثل القديم فقط تقتصر على السمع في المذياع، فما كانت قلوبنا تتقطع لما نرى. ما كنا نرى، كنا نسمع أن الصهاينة عملوا دير ياسين وعملوا كذا وعملوا كذا، ما كانت في تلفزيونات، فكانت المصيبة هينة. أما الآن ترى هذه الدماء الزكية تنزف، والذلة نراها أمام عيننا وكأن الأمر لا يعنينا. نلهو ونلعب ونأكل ونشرب ونضحك ونمرح، كيف نلقى الله تبارك وتعالى؟ أو كيف يلقى الله هؤلاء الذين ملكهم ربنا تبارك وتعالى الأمر؟ سيحاسبهم عن كل تقصير في أمر رعيتهم. إن الله تبارك وتعالى سائل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كل راع استرعاه على رعية أأدى أم قصر، وأيما راع استرعاه الله تبارك وتعالى على رعية ومات وهو غاش لرعيته لم يرح ريح الجنة، هكذا أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. فأصبحنا حتى الشج والإدانة نخاف أن نقوم بها حتى لا ندرج من ضمن المساندين للإرهاب فندرج في القائمة السوداء ويكون الدور علينا في الضرب أو ما شابه ذلك. إن لله وإنا إليه راجعون. هذه خشية من غير الله تبارك وتعالى. وهذا كما قال ربنا تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال قالوا فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. اسمع الرد: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. تخافون من ماذا؟ من الموت. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. الله أكبر. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. هذا الذي يحرض المؤمنين على القتال هو الذي وصفه ربنا تبارك وتعالى بقوله: بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهو الذي وصفه في حق أهل الأرض جميعا بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكيف نجمع بين آيات الرحمة وبين أمر الله تبارك وتعالى النبي أن يحرض المؤمنين؟ هؤلاء المؤمنون هو الذي قال عنه ربنا تبارك وتعالى في حق نبي: بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالنبي رؤوف بالمؤمنين، فكيف يدفعهم دفعا إلى قتال أعدائه وينبغي أن يحثهم على ذلك؟ أليس بهم رحيما؟ يعني يا أخي خليهم يقعدوا في البيوت، أنت رحيم بهم، ليش تعرضهم للقتل؟ يعني القتال لا يخلو من قتل أو إصابة يعيش بسببها المقاتل في عاهة مستديمة مقعد أو بدون يد أو يتعثم أطفاله، هذا هو القتال حقيقة. ولكن العز إذا لم يأتي إلا بقتل المؤمنين وباستشهادهم فلا ينبغي أن يكون إلا بذلك، وتكون هنا الرحمة ويكون هنا الخير. كيف؟ لأن الله تبارك وتعالى قال: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. من فينا يحب القتال؟ علم الله تبارك وتعالى أن البشر يكرهون القتال، ولكن الله تبارك وتعالى بين لهم الأمر وحقيقته، فإن حقيقة الأمر غير ما ترونه، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وفي النهاية يبين ربنا جهلهم ويقول جل وعلا: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أنتم لا تعلمون شيئا، الذي يعلم الأمور على حقيقتها، أنتم تعلمون الأمور مزيفة بسطحية، لكن الذي يعلم حقيقة الأمر هو الله تبارك وتعالى. فعزكم في بذل دمائكم في سبيل دينكم، وذلكم في الاستكانة والركون إلى الدنيا. ولذلك لما نزل قول الله تبارك وتعالى في قتال الروم، أبو أيوب الأنصاري كان في صفوف المسلمين وكانت جيوش الروم كثيرة، فقام رجل أخذته الغيرة من صفوف المسلمين وألقى بنفسه فقتل وقتل. فقال الطائفة: ألقى بنفسي إلى التهلكة. فقال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: أيها الناس، إياكم أن تتأولوا هذه الآية على غير وجهها، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ففينا نزلت معاشر الأنصار، اسمع كيف نزلت فيهم هذه الآية. قلنا بعدما أعز الله تبارك وتعالى دينه ونصر نبيه ومكنه من أعدائه، قلنا نعكف على أموالنا فنقوم بإصلاحها، نبدأ في تجارتنا من جديد ونبدأ ننمي ثرواتنا واستثماراتنا التجارية، وإحنا ضيعنا أموالنا كلها في سبيل الله وفي الجهاد مع النبي عليه الصلاة والسلام. فنزل قول الله تبارك وتعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكانت التهلكة في ترك الجهاد، التهلكة التي ألقى فيها القوم أنفسهم لما فكروا بأن يتركوا الجهاد وأن يعكفوا على إصلاح الأموال، هذه التهلكة. أي واحد لما يجي يحارب أو يقاتل أو يفكر ليقاتل أو يهاجر في سبيل الله لمساندة إخوانه في أي مكان للقتال في سبيل الله يقول ألقى بنفسي للتهلكة. لا والله، إن إلقاء نفسك في التهلكة أن تتخلف عن نصرة دين الله، هذه التهلكة الحقيقية. وانظر للوصف الحقيقي للفتنة والعذاب. الجد بن قيس، وسنتعرض لذلك في تفسير سورة البراءة إن شاء الله في التوبة، في غزوة تبوك جاء أقوام من المنافقين ليعتذروا للنبي عليه الصلاة والسلام عن القتال، فمنهم الجد بن قيس كان رجلا من المنافقين، وادعى ادعاء للنبي عليه الصلاة والسلام حتى يأذن له في القعود. واسمع دعوة، قال: يا رسول الله، إني رجل شديد الحب بالنساء، وأخشى أن يفتنني بنات بني الأصل، بنات الروم حلوات شجروات عيونهم زرقة، فأخشى أن أفتن بالنساء، فإذن لي، يعني إذن لي بعدم القتال في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم له الظاهر صدقه، فأذن له النبي عليه الصلاة، ولكن الله العليم بما في القلوب، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والذي يعلم السر وأخفى، فضح الرجل وفضح أمثاله بقرآن يتلى إلى أن يقوم الناس لرب العالمين. فقال جل وعلا: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. ألا أدستم به، يعني انتبه الكلام اللي جاي بعدها، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. فبين ربنا تبارك وتعالى إن هذا الشقي سقط في فتنة أعظم من التي ادعاها للنبي عليه الصلاة والسلام، ليس فتنة النساء، إنما سقط في فتنة كذبه على الرسول صلى الله عليه وسلم وتخلفه عن الجهاد في سبيل الله ونصرة دين الله، وإن جهنم لمحيطة به وبأمثاله. هذه الفتنة التي سقط فيها هؤلاء القوم. نخشى على رعايانا، لا قبل لنا بحرب أمريكا، لا قبل كذا، اقتصادنا تعبان، طالعين من حروب 30-40 سنة، ماذا نفعل؟ نفس المنطق، تشابهت قلوبهم، هم لا يريدون قتالا، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، فقيل اقعدوا مع القاعدين. تخيل إنسان لم يوفقه الله تبارك وتعالى لينال الشهادة في سبيل الله، تخيل إنسان لم يوفقه الله تبارك وتعالى ليفوز بالفردوس الأعلى عند الأحبة، عند محمد وصحبه عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم. فانظر إلى القرآن: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. هم لا يريدون قتالا، لا يريدون حربا، لا يريدون إعلاء لكلمة الله. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. آيات تليت على مسامع نبينا صلى الله عليه وسلم من أكثر من 14 قرنا، والله الذي لا إله، لو تقرأها الآن وكأنها تحيط بالقوم الآن، وكأنها نزلت فيهم خصيصا، أهل النفاق، طلاب الدنيا، طلاب المناصب. فإذا يا أيها النبي حسبك الله من تحرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. باء هنا باء سببية، يعني لماذا الواحد هيغلب 10؟ لأن الكافر بسبب عدم فقه الكافر عن الله، فالكافر لا يفقه ما عند الله من الثواب، الكافر لا يقاتل من أجل إعلاء مبدأ، إنما يقاتل من أجل دنيا، من أجل مغنم، من أجل إعلاء قومية له، فهو لا يفقه ولا يحتسب أجره عند الله تبارك وتعالى. ولذلك كافر أو منافق لو أصيب بجرح تمنى الموت، وهذا قزمان، رجل في يوم أحد قتل 7 من الذين كفروا، فقال نعس أمام النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ما رأينا أحدا أبلى بلاء مثل فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار. فقال أحد الصحابة أنا صاحبه، يعني أنا اللي أشوف حكايته إذا ضبط. قال كنت أقاتل وعيني عليه حتى إذا جرح جرح فلم يستطع احتمال الجرح، فوضع مقبض السيف على الأرض وذبابه بين صدره وضغط فمات وقتل نفسه. فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أنك رسول الله عليه الصلاة والسلام، يؤكد شهادته من جديد. فقال ماذا؟ قال الرجل الذي أخبرتنا عنه أنه من أهل النار وقتل 7 من الكفار في يوم أحد، أحدث منه كذا وكذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حديثه المشهور الذي تعرفونه جميعا، إن الرجل أو إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة الزمن الطويل وهو من أهل النار، وإن العبد ليعمل بأهل النار الزمن الطويل وهو من أهل الجنة. وإياك إياك أن تفهم الحديث خطأ أو تقول خلاص المسألة يعني علم الله أهل الجنة فأعد لها أهلها وعلم الله سكان النار فأعد لها أهلها. لا، إنما يكون ذلك بحسب علم الله تبارك وتعالى بقلب العبد. فالمرائي المنافق الذي يدعي الإيمان ويعمل بعمل أهل الجنة لابد أن يكشفه الله تبارك وتعالى وأن يجعل خاتمته خاتمة سوء. أما المؤمن الورع والذي يخشى الله تبارك وتعالى وتدل قدمه إلى المعاصي ويفعل بعمل العصيان ولكن قلبه ينقد ما يفعله من العصيان، هيهات هيهات أن يختم الله تبارك وتعالى لولي من أوليائه بخاتمة السوء. ولذلك قلت لكم لما تكلمنا في هذا الحديث وعرضنا له، قلت هناك زيادة عند البخاري وعند مسلم، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن العبد لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. فإذا عمله رياء ونفاق، فإذا ما اختلف بعيدا عن الله ساند أعداء الله، يظهر لك على الشاشات وعلى الكلام وفي الصفحات سنفعل كذا ونفعل كذا ونفعل كذا وهذا شعب الجبارين وهذا كذا الخرابيط، وهو من تحت الكحل منافق وموالي للكفر وموالي للطاغية من زمن بعيد، وتاريخه يشهد بذلك. كثير منهم هكذا سنفعل ونفعل ونفعل، ولهم لقاءات في سويسرا وجنيف تكشف التواريخ وتكشف الكتب التي ألفت على خيانتهم لأمتهم وخيانتهم لإسلامهم وخيانتهم للمسلمين. فإن الكلام فيما يبدو للناس قال نعم يا سلام فلان قال الكلام، طب وبعدين من وراه ماذا قال؟ ولذلك في قول الله تبارك وتعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. استخفاء، استخف من البشر. طب وهل غاب عنك رب البشر؟ وهل غبت أنت عن رب البشر وهو يعلم ما ستقول قبل أن تخلق؟ إذا لابد أن يقف الواحد منا أمام كلماته وأمام أفعاله، خاصة لو كان بعيدا عن أعين الناس وحدثته نفسه بما لا يرضى به الله عنه، فليقل لنفسي يا نفس اتق الله فإن الله يراك وإن الله يسمعك وإن الله يعلم سريرتك. كن حذرا من الله تبارك وتعالى بالغيب. ولذلك جعل ربنا تبارك وتعالى من أكمل إيمان المؤمنين الذين يخشون ربهم بالغيب، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، والإيمان بالغيب تعقبه خشية بالغيب. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما ازداد العبد علما بربه كلما ازدادت خشيته خاصة بالغيب عن أعين الناس. حرض المؤمنين على القتال، والسبب في نصرة الواحد أمام العشرة أن الكافر لا يفقه عن ربه، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. حتى لما تكلم ربنا تبارك وتعالى عن قذف الرعب في قلوب أعدائه في سورة بني النضير الحشر، قال لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. وأنت تعجب، يعني ما هذه الجرأة؟ التي عند اليهود يدخل البيوت ويعمل لها لا جرأة. وحينما ترى على حقيقته انظر وبعض الصبية يمسكون بالحجارة ويلقون عليه انظر هو مدجج بالسلاح وخلف دبابة واختبئ. وصدق ربنا تبارك وتعالى لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ولكننا كما قلت لكم نحن الذين تخلينا عن المنهج, تخلينا عن منهج الله تبارك وتعالى وظننا أن عزنا بيد فلان ويد فلان, أو أن نصرنا أو أن حل مشكلتنا لا تكون إلا بيد القرار الفلاني رقم كذا. ما هذا مع من هذا؟ مع اليهود قرار 242 وقرار كذا وأسلو وغيره ومدريد وكم جيفت. هذه القرارات لا تنفع مع اليهود. اليهود نقضوا عهودهم مع أنبيائهم. وأنت ترى عجبا حينما قال ربنا تبارك وتعالى هؤلاء القوم الذين قالوا إن الله عاهد إلينا, بداية الآية لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا, انتبه محل الشاهد, الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. تعجب من هذه الآية وتدبر معي قول الحق تبارك وتعالى. يعني إذن هم يريدون آية مادية حسية حتى يؤمنوا برسولهم. أي رسول يأتيهم لن يؤمنوا به إلا إذا جاءهم بآية مادية. هذه الآية المادية كانت ممثلة في إيه؟ إنهم يقدموا قربان فتنزل النار من السماء تأكل هذا القربان. يعني لو حدث ذلك تؤمنوا؟ قالوا نؤمن. فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى هذه الأحوال منه, جاء بعده ففضحهم ربنا تبارك وتعالى في كتابه وقال ربنا لنبيه قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم. الله أكبر. هذه الآية تمر عليكم كثيرة, لو تدبرتها لعرفت حقيقة اليهود. ده ليس فقط لماذا كفرتم بهم, لا ده تخطوا مرحلة الكفر بالأنبياء, ده قتلوا الأنبياء. قل قد جاءكم رسل من قبلي, وأنا ما أعرف الحكاية دي. النبي ما شاهدهم عليه الصلاة, ما رأى الأنبياءهم لما جاءوا لهم بالقربان ولا أتركه النار ولا أي شيء من هذا. إنما اللي أخبره رب قال له طب الضحى يا محمد, طب اسألهم كده. قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات بالبراهين الواضحة وبالذي قلتم, يعني جاءوكم بقرابين وأكلتها النار, فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. إذن إخوة الأحبة هؤلاء هم اليهود, لا ينفع معهم لا أمم متحدة ولا أمم غير ولا إله ولا الخرابيط, كل خرابيط. كل ذلك طلب عزة من غير الله, ومن طلب العزة من غير الله أذله الله. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وقال ربنا تبارك وتعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة, يريدون عندهم العزة. آيات كما قلت لكم كأنها نزلت علينا الآن وكأنها تحكي حال أقوامنا